أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الظهور الحالي. نحن تارة عندنا ألفاظ لها ظهورات، وتارة لا يوجد عندنا ألفاظ. هناك ظهورات خارجة عن عالم الألفاظ مسمى بالظهور الحالي. طبعا عندنا ألفاظ مقرونة إن لم نقل دائما بالأعم الأغلب معها الظهورات حال. هذه ظهورات الحال التي تكون مع الألفاظ، مع الألفاظ أيضا خارج عن محل الكلام. نظير شو؟ نظير ما تقدم بالجلسة السابقة وذكرناه أكثر من مرة، بأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه. هذا ظهور حال، لا يوجد لفظ ظاهر منه أنه في مقام بيان، إنما حال المتكلم. إذن هذا أمر حالي يستفاد من حال المتكلم. هذا السنخ من ظهور الحال الذي يكون مع اللفظ هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في ظهور الأحوال، في ظهورات الأحوال المجردة عن الألفاظ. وهذه سنرى بعبارة السيد الشهيد سيشير إلى أن ظهورات الحال التي تكون مع الألفاظ كأنه هذه واضحة الاستدلال عليها. فإذا ظهور الحال المجرد عن اللفظ هذا كيف نستطيع أن نثبت حجيته؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا المثال المشهور هو المثال اللي بيذكره الشيخ الإيرواني الله يطول عمره، أنه إذا واحد مثلا نفترض إذا عرض الزواج على البنت فسكتت، فظاهر حالة ما هو؟ أنه رضاها. جيد. أو أمثلة تانية عرفية، يعني بيجي صديقك لعندك على البيت بتعزمه وبتقعده وبتقوله تفضل، أو ضيف لعندك بتقوله تفضل نام عندي هالليلة، بتفتح له البيت بتحط له الفرشة بتأمن له، وظاهر الحال أنه إذا في كتاب بالمكتبة أو مكتبتك. جيد. مش شغلة بالجرور ومسكر الجرور يعني لا يكون في ظهور حال، ولكن أنه كتاب بالمكتبة موجود، ظاهر الحال أنه ظاهر الحال ما في لفظ. جيد. ظهورات الأحوال حجة أم ليست بحجة؟ يقول هي حجة، لكن السؤال كيف نستدل على حجيتها؟ نحن سابقا بالاستدلال على ظهورات الألفاظ ذكرنا ثلاث أدلة: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء والأوامر الواردة للتمسك بالكتاب وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله. يقول بالنسبة إلى سيرة المتشرعة لا يمكن الاستدلال. لماذا؟ لأن ظهورات الأحوال ليست منتشرة كثيرا، فلا نستطيع أن نحرز بأن يعني نفس الشك كافي. لا نريد أنه يعني لم يعملوا، لا نريد، لا نستطيع إحراز أن المتشرع كانوا يعملون بظهورات الأحوال بالنسبة للأمور التي يستفاد منها حكم شرع. فبما أنه هذا الأمر غير محرز فلا نستطيع الاستدلال به. طيب بالنسبة للدليل ليس الثاني السيرة العقلية، سيرة دليل الأمر الآن بالتمسك بالكتاب وبأحاديث المعصومين، يقول أيضا هذا لا يمكن التمسك به في المقام. لماذا؟ ولأن ظهورات الأحوال ليست هي كتاب وليست هي أحاديث المعصومين عليهم السلام. فإذا لا يبقى أمامنا إلا السيرة العقلائية. السيرة العقلائية خب بوجداننا نرى بأنها موجودة، ليست بحادثة. جيد. بناء على ما ذكرناه سابقا، نعم سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء المعصوم. إمضاء المعصوم سابقا قلنا إما أن يكون بنكتة عقلية أو عن طريق ظهور الحال. بنكتة عقلية إما من باب أنه صاحب هدف وإما من باب أنه مكلف. يقول يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية بنكتة الإمضاء، لكن نكتة الإمضاء مبنية على ماذا؟ على النكتة العقلية. هلا إما من باب الأمر عرف النهي عن المنكر، وإما من باب استحالة نقد الغرض عند الحكيم. طب لماذا من باب ظهور الحال لا يمكن؟ لأن الكلام في الاستدلال على ظهور الحال، فلا يمكن أن يقال نستدل على حجية ظهور الحال بالسيرة العقلائية بنكتة ظهور حال المعصوم في السكوت عنها، وهذا ما يسمى بتوقف الشيء على نفسه. جيد. هذا تمام الكلام في ظهور الحال. نحن اليوم بناء نخلص إلى الدليل العقلي إن شاء الله. الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال. ظهور الحال ماذا؟ ولو لم يتجسد في لفظ أيضا، يعني كان ظهور الحال صافي جيد، ما في لفظ معين، ظهور حال. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. لماذا؟ لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه، لك التعبير قد يعني للتشكيك، مجرد الشك كافي لأن سيرة دليل لبه، قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ، المجردة، لأن قلنا عن بعض الظواهر الحالية ليست مجردة عن الألفاظ ككلام الآن وككلام كل شخص منكم، فأنه مقرون بظهور الحال أنه في مقام بيان تمام مراده. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه الظواهر، عليكم السلام، هذه الظواهر الحالية لا سهل الاستدلال عليها لأن دائما وأبدا موجودة في كل الألفاظ حتى سابقا، فمن كان يعمل بالألفاظ إذن يعمل بهذا السنخ من ظهور الأحوال، هذا لا، هذا إذن سهل الكلام في ظهورات الأحوال ماذا؟ المجرد عن الألفاظ، ألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. إذن لا يمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. ليش؟ يقول كما هو واضح لعدم كونها كتابا ولا أحاديث، يعني ظهورات الأحوال ليست هي كتاب ولا أحاديث. إذن وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى جيد وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام في حجية هذا الظهور، وإلا كان من الاستدلال على الشيء بنفسه. الظهور الضمني وهو آخر مباحث الظواهر وبه ينتهي الكلام عن الدليل اللفظي بكل بحوث. جيد، الظهور الضمني هذا البحث نحن رح نخلصه كله لأنه سهل إن شاء الله، هذا أولا. ثانيا يعني السيد الشهيد كان بيقدر، يعني هذه فرق القسم الأول عن القسم الثاني بالحلقة الثالثة، كان بيقدر يضغط المطلب لو بده يعبر بعبارات القسم الثاني من الكتاب، كان نفسه المقدار المذكور هنا بيقدر يذكره بنصه، ولذا شايفين يمكن شوي كتار هنا، ولكن المطلب أولا سهل، ثانيا في بسط كلام جيد. نحن سابقا إذا تتذكروا مر معنا دلالة التزامية، عندنا مدلول مطابقي له مدلول التزامي، وقع الكلام هل المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي في الحجية أم لا، يعني إذا سقط المدلول المطابقي يتبعه الدليل الالتزامي في السقوط أم لا. السيد الخوئي قال ذكر دليل أشكل السيد الشهيد على دليله، ثم ذكر دليل آخر السيد الشهيد مؤداه نفس النتيجة بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. انتهينا. الآن سؤال آخر، عندنا ظهور استقلالي وعندنا ظهور ضمني، هذا بيشبه الواجب الاستقلالي والواجب الضمني اللي بيحكوا بالمركبات الارتباطية، تجب الصلاة، الصلاة مركبة من أجزاء 10 مثلا، هذا الوجوب للصلاة وجوب استقلالي، لكن وجوب السورة، وجوب الركوع، وجوب السجود، وجوب كذا يسمى بالوجوب الضمني. الآن ما عم نحكي عن وجوبات، عم نحكي عن ظهورات بيشبهوا نفس الكلام تقريبا، نفس الفكرة. قال المولى عندنا كلام ظاهر بالنسبة لأمر مركب من أجزاء يسمى ظهور استقلالي، إذا ظاهر في كل هذا المركب فله ظهورات ضمنية لأجزاء المركب تسمى بالظهورات الضمنية. مثال شو سيدنا الشهيد يقول كما لو قال المولى أكرم كل من في البيت، وكان عدد الموجودين بالبيت 100، أكرم كل من في البيت، الظهور في استيعاب 100 ظهور استقلالي. إذا أردنا وضعنا يدنا على كل واحد من هؤلاء 100 في البيت نقول كلام المولى يشمل هذا يشمل هذا يشمل هذا، يعني ظاهر في الشمول، هذه تسمى بالظهورات الضمنية. لا إشكال ولا ريب في حجية الظهورات الضمنية. إذن إذا جاء دليل وقال أكرم كل من في البيت يجب إكرام كل واحد من هؤلاء 100 الذي نضع يدنا عليه، إذن الظهورات الضمنية حجة بهذا المقدار، هذا مسلم. الكلام يبتدئ من هنا، إذا جاء مخصص منفصل. حصل الإشكال، لماذا منفصل؟ نترك الكلام إلى ما بعد قليل إن شاء الله بأواخر هذا البحث سنقول، لأنه بالمتصل أصلا لا يرد الإشكال، أي إشكال الذي سنذكره الآن. إذن الكلام خاص بالمخصص المنفصل الإشكال. قالوا إذا جاء مخصص منفصل وقال 10 أشخاص من هؤلاء وهم فلان وفلان 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 لا تكرمهم، في عنا أمر مسلم، ما هو؟ هؤلاء 10 الذين كانوا مشمولين للدليل الأول وكان بيشملهم الظهورات الضمنية، الآن جاء المخصص، المخصص ماذا؟ أقوى، إذا أقوى يقدم على ذلك العام. إذن تقديم عدم وجوب إكرام هؤلاء أو حرمة إكرام مش مهم، تقديم وبالتالي إخراج من المئة هذا بلا إشكال بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد وتعارض وتقديم الأظهر عرفا. إذن بهذا المقدار واضح جدا الكلام في ماذا سيدنا يقول بالنسبة للتسعين الباقيين. بالنسبة للتسعين الباقيين، طبعا قبل أن أكمل، أنتم يمكن هلأ تصورا لح تشوفوا أنه ما في مشكلة، شو المشكلة؟ مثلا هيك درسنا نحن مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد. الذي أريد أن أقوله هو اللي درستوه هو النتيجة التي سنصل إليها، لكن الكلام أنه يوجد إشكال سيمنع، نعم إطلاق وتقييد بيقول 10 ما تكرمه، الكلام في الباقي في 90 فنحن اللي مأنوسين فيه من الاستدلالات بالكتب الفقهية هو النتيجة التي سنصل إليها، لكن الكلام الآن في الإشكال. هناك إشكال يقول بأنه ما عاش فينا نقول نستدل ونقول 90 يجب إكرامهم، نعم فينا نقول 10 لا يجب إكرامهم أو يحرم إكرامهم نتيجة الدليل الخاص. هذا هو السؤال. إذن انتبهوا، ما تخلطوا النتيجة اللي نحن بنيين عليها بالاستدلالات واللي عم يدرسون إياها العلماء بالكتب، لأنه تلك النتيجة. الآن ما نرجع خطوة إلى الوراء لأنه يوجد إشكال. جيد، إذن السؤال هنا بعد أن خرج 10 وبقي 90، السؤال بالنسبة للتسعين يجب إكرام أم لا؟ للمعرفة الجواب يجب إكرام أم لا، يجب أن نرجع خطوة إلى الوراء، وهي هل الظهورات الضمنية تابعة للظهور الاستقلالي أم لا؟ يعني هل تبقى حجة الظهورات الضمنية بالتسعين أم لا؟ الفرض أن الظهور الاستقلالي على المئة سقط. لماذا؟ لأنه جاء المخصص المنفصل أخرج 10، إذن قطعا الظهور الاستقلالي بالمئة سقط. الكلام الظهورات الضمنية هل تتبع الظهور الاستقلالي في السقوط أو لا تتبع الظهور الاستقلالي في السقوط؟ إذا قلنا لا تتبع الظهور الاستقلالي في السقوط، يعني الظهورات التسعين الضمنية باقية حتى لو سقط الظهور بالمئة، تبقى إذا بقيت تستطيع تمسك الألم وتفتي بوجوب إكرام التسعين. أما إذا قلنا أن الظهورات الضمنية كالظهورات كالدلالة الالتزامية والظهور الالتزامي تابع في السقوط للظهور الاستقلالي، فحينئذ إذا سقط الظهور الاستقلالي تسقط الظهورات الضمنية، وبتبعها لا يستطيع الفقيه أن يمسك الألم ويفته ويقول بوجوب إكرام التسعين. إذا السؤال نعنونه بهذا الشكل، هل نعنوه بما يناسب بحث الظهور، هل الظهورات الضمنية تابعة للظهور الاستقلالي أم ليست بتابعة؟ على أساس تختلف النتيجة. جيد، هنا إشكال، حتى أني ما كتر قراءة علينا، خليني وحدة وحدة منقسمهم بالمفرق، يعني منشرح منطبق منشرح منطبق، أسهل حتى ما نعيد تكرار كثير منختصر بعد. الظهور الضمني إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. مثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفترض أن في البيت 100 شخص، فإذن فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة. جيد، انتهينا، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية، هذه بحد نفسه إذا لم يأتي أي شيء المئة حجة. ولكن إذا ورد مخصص منفصل إن لماضي منفصل المتصل يأتي. إذا جاء ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العالم، يعني عدم وجوب إكرام. عندكم بطبيعتكم إكرام موجودة؟ جيد، يعني المقصد لأنه الدليل شو كان؟ أكلم كل من في البيت. دل على عدم وجوب بعض أفراد العالم، يعني على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العالم. ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10%، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص، وهذا مسلم لتقديم الأظهر على الظاهر جمع عرفي. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى 90 التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أم لا؟ فإن قيل بالأول يعني تبقى على الحجية، كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية. وإن قيل بالثاني تسقط، كان معناها التبعية، وبصير الظهور التضمني مثل ظهور شو؟ دلالة التزامية، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطبقية في الحجية. طيب شو الثمر الأثر العملي؟ ثمرة تابع التضمني أم ليس بتابع؟ يقول بفتوى بالنسبة للتسعين. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول يلي هو عدم التبعية نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص الذين هم 90، نستطيع أن نفتي بوجوب إكرامهم. وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، يعني مش بس العشرة للمخصص بل 90 لأنها تبعت الظهور الاستقلالي في السقوط. إذن جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي 90 أو لا، بيشمل 5 بيشمل 4 أي 5 أي 4 وهكذا. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر. الآن الإشكال يبتدئ من هنا، إشكال سهل وبسيط. قال البعض الظهورات التضمنية تسقط عندما سقط الظهور الاستقلالي، الظهورات الضمنية بالنسبة للتسعين بعد أن خرجت العشرة تسقط. لماذا؟ قالوا لأنه هذه الظهورات على أي أساس كنا نشير إلى كل واحد من المئة ونقول كلام المولى ظاهر في هذا بالظهور الضمني، ظاهر بالظهور الضمني في هذا في هذا في هذا، على أي أساس؟ على أساس واحد، وهو أن كلامه كان ظاهر في الاستيعاب والشمول، يعني لأنه استعمل كل فيما وضعت له. شو يعني استعملت كل فيما وضعت له؟ أو كل موضوع الاستيعاب مدخولها، كل من في البيت، من في البيت مئة، كل تستوعب حقيقة كل مدخولة وهو المئة. طيب جيد، بعد أن جاء المخصص المنفصل علمنا بأنه لم يستعمل كل في الاستيعاب بدليل إخراج العشرة، إذن كل لم تستعمل فيما وضعت له. طيب إذا لم تستعمل فيما وضعت له يعني كان استعمال مجازي، ممتاز. إذا استعمال مجازي وقعنا وما حدا سمع علينا، شو يعني حصل الإشكال؟ لماذا استعمال مجازي استعملت في غير ما وضعت له؟ لم تستعمل للاستيعاب، لم تستعمل للاستيعاب، ما المراد من أكرم كل من في البيت؟ 90؟ لماذا 90؟ لماذا لا يكون 70؟ كما أن 90 مجاز لأن الحقيقة فقط 100، كما أن 90 مجاز 80 مجاز 70 مجاز 10 مجاز، ولا يوجد قرينة لتعيين مجاز على مجاز. إذا قلت عشرة، أي عشرة؟ هذه العشرة أم هذه العشرة؟ أصبح كله مجاز، استعمل كل وأراد شيء آخر، ما هو المراد؟ ولذا قالوا بعض لا نستطيع أن نستفيد شيء من دليل أكرم كل من في البيت. إذا لا نستطيع أن نستفيد شيء هذا معناه أن الظهورات التضمنية تبعت الظهور الاستقلالي في السقوط. هذا هو الإشكال. طبعا هذا الإشكال قديم، الشيخ الأخوند أجاب عنه، والآن سينقل جواب الشيخ الأخوند ولعله قبل الشيخ الأخوند. إذن الإشكال مبني على نكتة وحدة، وهي أن الظهورات الضمنية كلها مرتبطة تابعة لماذا؟ لاستعمال كل فيما وضعت له. ولما جاء المخصص المنفصل علم بأن كل لم تستعمل فيما وضعت له، يعني استعمال مجازي. إذا استعمال مجازي حينئذ نسأل لما لم يرد استيعاب المئة، طب لما لم يرد استيعاب ماذا؟ 90؟ لماذا 90؟ لماذا مش 80؟ لماذا مش 70؟ هنا لا يوجد مجاز أقرب من مجاز، كل هذه المجازات بعرض بعض. يقول: وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور، يعني الظهورات الضمنية المئة، إنما هو باعتبار نكتة واحدة. ما هي؟ وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي. هذا الظهور التصديقي، أي ظهور تصديقي؟
الأول
اللي بيعين الاستعمال حقيقي ومجازي، الأول. الثاني يعين الإرادة الجدية. جيد. إذن إنما هو، ولذا المجاز، إذا في مجاز لغوي عادة تكون الدلالة التصديقية الأولى ليست مطابقة للدلالة التصورية. أما لنفترض بمثل الكناية، الكناية بتخدش بالمدلول التصديقي الثاني مش بالأول، لأنه في الكناية استعمال اللفظ فيما وضع له، لكن المراد ليس هذا بل المراد الملزوم، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. ولذا بالكناية ما في مجاز، الخدش بتكون بالمدلول التصديقي الثاني. إذا إنما هو باعتبار نكتة واحدة، وهي الظهور التصديقي، يعني ظهور التصديق الأول لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي. وهو ما هو شو المعنى الحقيقي لكل استيعاب؟ طبعا استيعاب مدخول يعني. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج 10%، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله. ما هو ظهور حاله؟ ظهور حاله أنه يريد، هذا اللي سميناه أصالة التطابق بين المدلول التصور والمدلول التصديق الأول، بارح سميناه ظهور الحال. قال لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي، يعني الأول. إذا خالف هذا الظهور الحال لأنه تبين أنه لم يستعمل كل فيما وضعت له. إذا تصورنا الاستيعاب لكن لم يستعمل كل فيما وضعت لها، يعني مجاز. ولذا يقول: نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية، لأن الظواهر الضمنية قلنا مرتبطة بماذا؟ بهذا الظهور التصديقي. فإذا سقط هذا الظهور التصديقي هي بتبعه ستسقط، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحال الذي علم ببطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 مجاز، بالسبعين مجاز، وهكذا، أو في 89، لأن كلا منها مجاز. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ وما عندي قرينة تعين لأي مجاز. جملة من المحققين، منهم الشيخ صاحب الكفاية الأخوان أعلى الله مقامه، أجابوا عن هذا. قالوا: مجيء المخصص، نحن قبل أن نأتي لجواب الشيخ الأخوان نستذكر مقدمة بذكرنا فيها الشيخ الأخوان دي، يعني بالبداية نحن بنتذكرها من كلماته. نحن عندنا الظواهر على 3 مراتب: ظهور تصور، ظهور تصديقي أول، وظهور تصديقي ثاني. مجاز وعدم المجاز وين بيكون موجود؟ بالظهور التصديقي الأول. في عنا ظهور تصديقي ثاني مرتبط بالإرادة الجدية. لذا الظهور التصديقي الثاني شو معناه؟ أنه أراد، مريد، ما قاله يريده، ما أفهمنا إياه يريده جدا. وهذا أيضا تنبع من ظهور ماذا؟ ظهور حال المتكلم في أصالة التطابق بين التصديق الأول والتصديق الثاني. شيخ الأخوان يقول: كلامك يتم، انتهينا المقدمة، كلامك يتم لو كان مجيء القرين المنفصلة يخدش في الظهور التصديق الأول. شو يعني يخدش في ظهور التصديق الأول؟ يعني بيمنع أصالة التطابق بين التصور والتصديق الأول. تصورنا العموم لكن لم يستعمل في العموم، لم يفهمنا العموم، يعني معناته استعمال اللفظ في غير موضع له. كلامك يتم لو كانت الخدشة في الظهور التصديق الأول، لكن مجيء المخصص المنفصل لا يخدش في الظهور التصديق الأول، إنما يخدش في الظهور التصديق الثاني، لأنه يتحدث عن الإرادة الجدية. يعني لولا المخصص المنفصل كنا هيك منقول أصالة التطابق بين التصور والتصديق الأول تقول إذا استعمل في العموم، أصالة التطابق بين التصديق الأول والتصديق الثاني تقول أراد العموم، يعني أراد المئة. بعد مجيء المخصص المنفصل أنت قلت إذن لم يستعمل كل في العموم. هذا غلط، هذا غلط. طب إذن ماذا؟ شيخ الأخوند يقول المخصص المنفصل يخدش في الظهور التصديق الثاني ولا يخدش في الظهور التصديق الأول. يبقى الظهور التصديق الأول وهو أداة العموم مستعملة في العموم، لكن الظهور التصديق الثاني وهو أنه أراد جدا المئة هذا الذي يبطل، فإنه بمجيء المخصص المنفصل يعلم أنه لم يرد جدا المئة بل أراد جدا التسعين. طب العشرة الباقيين المخصص المنفصل كشف أنه لم يرد العشرة التي خرجت. طب لماذا ذكر؟ إن هذه مسألة مرتبطة بحكمة التدريج في التشريع، تأخير البيان لأي سبب، يعني الحكمة التي أوجبت على الشارع ذكر البيانات والقرائن المنفصلة. جيد، هذا جواب الشيخ الأخوان. انتهينا. إذن أنت ماذا قلت؟ انتهينا من الجواب، الآن نحتاج إلى شوية تعميق. جواب الشيخ الأخوان إذن انتهى، يقول كل الإشكال مبني على أن الظواهر الضمنية مرتبطة بالظهور التصديق الأول. أنت قلت انخدش، جوابنا لم ينخدش، إذا الذي انخدش الظهور التصديق الثاني وليس الظهور التصديق الأول، إذا كلامك ليس بتام. شهيد الصدر يقول الأخوان إذا انتبهنا شو عمل؟ ما عمل؟ قال المشكلة ترد على التصديق الأول لا ترد على التصديق الثاني، يعني نقل التبعيض بعبارة أدق، نقل التبعيض. تبعيض بماذا؟ بالظواهر الضمنية. يعني قبل تبعيض في الظواهر الضمنية أنه تسقط عشرة ولا تسقط التسعين، وين؟ في الظهور التصديق الثاني. وكأنه يريد أن يقول في الظهور التصديق الأول لا أقبل بالتبعيض، صح ولا لا؟ عندما يعني النتيجة اللي قالها الشيخ الأخوان شو هي؟ بالتصديق الأول ما في خدشة، ما في مجاز. في التصديق الثاني أقول بالتبعيض، خرجت عشرة بقيت تسعين. هذا سيد الشهيد يقول نكتة. لماذا الشيخ الأخوند اشتغل هيك؟ لأنه يحق لنا أن نسأل سؤال، وهو إذا كانت الظهورات التضمنية أو الضمنية تابعة للظهور الاستقلالي في السقوط فلتكن تابعة على مستوى التصديق الأول والتصديق الثاني. إذا على التصديق الأول تسقط فلتكن تسقط، إذا تابعة يعني تسقط بتبعه، إذا تسقط على مستوى المدلول التصديق الأول فليكن تسقط على مستوى المدلول التصديق الثاني، شو الفرق؟ وإذا قلنا لا تسقط كما أردت يا شيخ الأخوند من نقلك من التبعيد من التصديق الأول إلى التصديق الثاني، إذا قلنا في التصديق الثاني لا تسقط لأنك حافظت على ظهورات التسعين في الإرادة الجدية، فلنقل لا تسقط أيضا في التصديق الأول. يعني السؤال، القول بأنه لا ترد مشكلة على التصديق الثاني وترد المشكلة على التصديق الأول، يعني أقبل بالتبعيض بتبعيض الظواهر الضمنية على مستوى الظهور التصديق الثاني ولا أقبل بالتبعيض على مستوى الظهور التصديق الأول؟ هذا يحتاج إلى بيان النكتة، فذلكة الموقف، ها؟ يعني شو هو السر؟ لماذا؟ السيد الشهيد يقول والنكتة هي، كلام الشيخ الأخوان صحيح 100%، هو لم يذكر النكتة نحن من تمم كلامه. يقول النكتة هي الظهورات الضمنية على مستوى المدلول التصديق الأول مترابطة، اللي بيربطها شيء واحد، بينما الظهورات الضمنية على مستوى المدلول التصديق الثاني ليست مترابطة، كل واحدة منها ناشئة من نكتة غير الأخرى. ولذا الأخوند الخراساني كان الأخوند الخراساني، حيلا واحد بيصير الأخوند على مستوى الظهور التصديق الأول، ما دامت كلها مترابطة بنكتة واحدة، إذا سقطت هذه النكتة سقطت كل الظهورات الضمنية، بينما على مستوى المدلول التصديق الثاني هذه الظهورات الضمنية ليست مترابطة ولذا جاز التبعيض. إذن لماذا؟ الآن سنقول ما هي النكتة. إذن لماذا يجوز التبعيض على مستوى المدلول التصديق الثاني دون المدلول التصديق الأول؟ لأن الظهورات الضمنية على مستوى المدلول التصديق الثاني ليست مترابطة، ليست كلها مبنية على نكتة واحدة، بل كل منها مبني على نكتة غير الأخرى، بخلاف الظهور التصديق الأول فأنها كلها مترابطة مرتبطة بشيء واحد. بالنسبة لظهور التصديق الأول بماذا مترابطة؟ ما هي النكتة المشتركة في الجميع؟ يقول النكتة المشتركة في الجميع هي استعمال كل فيما وضعت له، يعني أن تكون كل مستعملة باستعمال الحقيقي، وهو ما أبرزه المستشكل. ولذا كان الإشكال يرد لو كانت القرينة المنفصلة يخدش في الظهور التصديق الأول، لأنه لو خدش في الظهور التصديق الأول يعني لم يستعمل في موضع له، إذا لم يستعمل في موضع له يعني لا يوجد استعمال حقيقي، إذا لا يوجد استعمال حقيقي نقول الاستعمال الحقيقي هو النكتة المشتركة لكل الظهورات الضمنية، لأنه يبقى إذا ما في استعمال حقيقي مجال، إذا في مجال ماذا استعمل، بماذا استعمل، بتسعين أم استعمل بسبعين أم استعمل بعشرين، كلها مجاز، لا مرجح لمجاز على مجاز، فتسقط كلها. إذن الظهورات الضمنية على مستوى المدلول التصديقي مرتبطة كلها بظهور واحد، وهو ظهور أن الأداة مستعملة فيما وضعت له، فإذا سقط هذا الظهور تبعت هذه الظهورات الضمنية هذا الظهور المتبوع بالسقوط. أما في الظهور التصديقي الثاني بالنسبة لدلالة تصديقية ثانية، دلالة تصديقية ثانية يعني إرادة جدية، إرادة جدية يعني بعد أن نجري أصالة التطابق الأولى بين التصور والتصديق الأول، انتهينا علمنا أنها استعمل في العموم، نأتي لأصالة التطابق الثانية أنه ما استعمله أراده. إذن نضع يدنا على الأول نقول هذا مراد للمولى جدا، يريده جدا له غرض فيه، الثاني يراد جدا له غرض فيه، الثالث يراد جدا له غرض فيه إلى المئة. إذن كل واحد ناشئ من إرادة للمولى خاصة به، في إرادة فيه لأنه في مصلحة فيه، الإرادة تابعة للعالم المصالح والمفاسد، مثل ما درسنا السيد الشهيد بأول الحلقة الثانية، أولا مصالح ومفاسد ثم تتبعها إرادة وكراهة. جيد، إذن الإرادة لكل شخص تختلف عن الإرادة للطرف الآخر. إذا جاء المخصص المنفصل يكشف على أن هؤلاء العشرة لم يردهم، لكن إرادة بقية التسعين، إرادة كل واحد ليست مرتبطة بالعشرة، لأن إرادة كل واحد لمصلحة خاصة بكل واحد، فإذا كان تبين أنه لم يردهم بقرينة منفصلة تبقى إرادة التسعين على ما هي عليه، لأن الإرادة الجدية لكل شخص مش مرتبطة بالإرادة الجدية للطرف الآخر. وهذا اللي منعبر عنه نحن عطفا على الموضوع. انتهينا خلصنا البحث، بقي شيء مرتبط لماذا بالمخصص المتصل لا يرد الإشكال، منطبق العبارة ونسألكم الدعاء. إذا هذا اللي نحن منعبر عنه بالكلمات، قلنا مع غض النظر هون، بس خليني أذكركم بنقطة أظهر شوي صغيرة برات الكتاب. بالجلسة الماضية حكينا عن الخلط ما بين الظهور والحجية، كلام الشيخ الأخوند الآن كما ذكر الشيخ الإيرواني والحق معه، كلام الأخوند الخراساني يناسب ماذا؟ تعبير الميرزا النائيني بالجلسة الماضية، لأنه عم نقول قرينة المفصلة تخدش بشو؟ بالإرادة، إرادة يعني الظهور التصديقي. ولذا هل هيدي مش محل كلام؟ ولذا حتى نحن مبارح قلنا الأغيون ممكن نخرج لهم كلامهم بطريقة عبر تعبير لنا، وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، لكن ممكن أن يراد غير ظاهره، يعني خدشة في الإرادة الجدية بمعنى الخدشة في حجية الإرادة الجدية. ولذا سيد الشهيد موقف عنده، لأنه بالنهاية ما إلى دخل برد المطلب، المهم أن القرينة المنفصلة لا تخدش الظهور التصديق الأول، هيدا بيت القصيد، هذا اللي بيحل الإشكال. جيد؟ إذن هذا اللي نحن منعبر عنه أحيانا بحكياتنا، بأنه عند مجيء القرينة المنفصلة يتبين أنه لم يرد المئة بل أراد تسعين. هذا حصيلة، هذا البيان الفني لهذا التعبير الأخير اللي منعبره بكلماتنا واللي بيعبره العلماء بالكتب، طبعا نحن أخذينه منه. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل كل لشو موضوعه موضوع على العموم، إرادة الجدية لأنه خارج عن عالم الألفاظ. عالم الألفاظ هو عالم استعمال اللفظ فيما وضع له، هذا يحدد بالدلالة التصديقية الأولى. دلالة التصديقية الأولى بتقلك اللفظ استعمل فيما وضع له، ما وضع له يعني المدلول التصوري أم لا. أما عالم الإرادة الجدية هو عالم يعلم من ظهور الحال ليس من عالم الألفاظ، يعني ليس في لفظ استعمل فيما وضع له، ولذا يحصل الانحلال وين؟ بعالم الإرادة الجدية. بعالم الإرادة الجدية بيصير في انحلال، كل واحد تضع يدك عليه. نعم بالأول عم نقول في أيضا انحلال على مستوى الظهور، بس الانحلال على مستوى الظهور الضمني مترابط بالأول، لأنه تابع لشو؟ تابع لنقطة الحقيقة. فإذا فش حقيقة يعني مجاز، حينئذ يأتي السؤال أي مجاز عن مجاز؟ إذن اللي احنا بدنا إياه هو بالأول في استعمال حقيقي للعموم وظهور في الاستقلال، وأيضا في ظهورات ضمنية. نحن ما قلنا ما في ظهورات ضمنية، بس غاية الأمر الظهورات الضمنية مترابطة. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن حقيقة فهو مجاز، إذا مجاز ستقول شو؟ أي مجاز؟ 90 ولا 70 ولا 60. بينما بالإرادة الجدية بطل في مجاز، كله حقيقة، الاستعمال حقيقي. غاية الأمر ماذا يريد؟ يريد الأول أم الثاني أم الثالث؟ الجواب أنه أراد الجميع. بالمنفصل يتبين أنه لم يرد 10 فيبقى البقية على ما هم عليه، لأنه بالإرادة، الإرادة الجدية تابعة للمصالح والمفاسد، بينما الظهورات الضمنية على المستوى الثاني تابعة للاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. فإذا لم يكن مستعمل في الاستيعاب فهو مجاز، مش تابع لما يريد ولا المصالح والمفاسد وعدمها، ولذا ممكن يكون على المستوى الثاني وما في إرادة جدية. ولذا كانت تعدد بالظهورات بالضمنية موجود على المستوى الثاني وموجود على المستوى الثالث، بس على المستوى الثاني مترابط، على المستوى الثاني مترابط، على الثالث ليس مترابط، لذا قدرنا نفكك. أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. يعني شو؟ يعني لا يخدش في المدلول التصديقي الأول، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص، يعني يخدش في المدلول التصديقي الثاني. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأول فيما تقدم، ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني وهو ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا. فإن هذا الظهور يلي هو على مستوى الإرادة الجدية لو خلي وطبعه، شو يعني؟ لم تأتي قرينة منفصلة لقلنا أراد جدا المئة، مش بس في ظهورات ضمنية على مستوى المدلول التصديقي الأول بالمئة، بل ظهورات ضمنية على مستوى المدلول التصديقي الثاني على مستوى الإرادة الجدية في المئة. إذن لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا. غير أن المخصص عندما يأتي المخصص يكشف أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني بالنسبة إليه. أنتوا عندكم له ولا لهم؟ جيد، نرفع اليد عن ظهور التصديق الثاني بالنسبة إليه، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسك بالظهور التصديق الثاني لإثبات حكم العام له. هذا الجواب شهيد صدر يعلق يقول: في بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى الظهور التصديق الثاني. المستشكل نظر إلى الظهور التصديق الأول استعمال مجازي، ولذا قال إذا صار في تبعيد يعني مجاز، مجاز لا يوجد مجاز أقرب من مجاز، ما منقبل بالتبعيد. بينما إجا هو قال له لا، ظهور تصديق الثاني بس بقبل بالتبعيد. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، غير تابع مثل ما أنت قلت يا شيخ الأخوند، بس وين؟ في الظهور التصديق الثاني. إذا كان غير تابع في الحجية فلماذا لا نعمل التبعيد في مرحلة الظهور التصديق الأول؟ وإذا كان تابع كما يبدو من كلامك لأنه عم بتقول الإشكال يرد لو كان الذي ينخرج الظهور التصديق الأول يعني تابع الإشكال يرد يعني الظهور التضمن يتبع الاستقلالي، وإذا كان تابعا له بالتالي في تبعيد كذلك، فكيف نعمله في محل الظهور التصديق الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ وردنا على هذه الملاحظة أن فذلكة الجواب ونكتب نقل التبعيد من مرحلة إلى مرحلة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الأول مترابطة ولها نكتة واحدة، فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية. ما هي هذه النكتة؟ والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال، يعني قد استعمل فيه، يعني منه مجاز، وذلك داخل وهكذا في نطاق الاستعمال. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحال المذكور، حينئذ يتبين أن استعمال مجازي، فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. مين قال؟ مين قال بقية التسعين هم مستعمل فيهم اللفظ؟ ما الفرد استعمال مجازي؟ وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني، فإن نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام نتيجة المخصص المنفصل، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي وجواب المحقق الخراساني صحيح. سؤال، انتهينا من البحث، لماذا الإشكال خصصته بالمخصص المنفصل؟ يقول لأنه في المخصص المتصل لا يرد احتمال المجاز، احتمال المجاز لا يرد. لماذا؟ لأنه أداة العموم تدخل على المركب. بالمثال اللي قلنا أكرم كل من في البيت، انتهينا، جاء مخصص منفصل وقال لا تكرم عشرة. أما لو كان المخصص منفصل وكان هكذا أكرم كل من في البيت إلا العشرة، كل دخلت على شو؟ من في البيت إلا العشرة. شو يعني من في البيت إلا العشرة؟ يعني تسعين، يعني كل دخلت على التسعين. إذن لا يرد احتمال المجاز ليقال هل الظهور التضمني تابع أصلا كل تستوعب مدخولة. ما هو مدخولة؟ من في البيت إلا عشرة، إذن تسعين. هذا اللي عبر عنه الأخوان أكثر من مرة، قلنا أن المخصص المتصل من باب ضيق فم الركية، يعني هو بالحقيقة مش تخصيص، هو بالأصل المفهوم الذي دخلت عليه تسعة بالأصل ضيق، لأنه كان واسع وعدنا خرجنا ليقال بعد ما خرجنا هل تتبعها في السقوط أم لا، بل يمكن بهذا البحث هو ذكر هذا التعبير أنه ضيق فم الركية، أنه أصلا مدخول كل هو بالأصل ضيق وهو التسعين، ولذا لا يرد احتمال المجاز هنا، ولذا الإشكال يرد في المخصص المنفصل دون المتصل. يقول ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة. لماذا؟ نظرا إلى أنه في الحالات، في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة، عليكم السلام ورحمة الله، تكون الأداة مستعملة، مستعملة في ماذا؟ في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، حقيقة مستعملة، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول بضيق له دائرته، يعني بيجعله من الأصل ضيق مدخول كل بالأصل ضيق لأنه يخرج، وتحديده يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده. فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز. انتهينا من البحث. خلاصة نكتة واحدة. إذا بس نرجع نسأل هيك السؤال، إذا شيام واحد وقفنا على الطريق وسألنا اللي عم تدرس حلقة تالتة قلت له إيه؟ هل الظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في السقوط أم لا؟ نقول له هذا مرتبط، أما الظهورات التضمنية مترابطة أم لا؟ إذا مترابطة مثل التصديق الأول تسقط، إذا ليست مترابطة لا تسقط. يقول وعلى أي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني، يعني هل يتبع الاستقلال في السقوط أم لا، اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية جميعا، يعني التضمن يتبع الاستقلال في السقوط، وإذا كانت استقلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.